وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان، منهج التقوى مرهون بالقرآن، فمن قرأ كتاب الله وعرف حرماته وعمل بمقتضى أوامره كان هو صاحب الشرف في نداء الخطاب الأزلي، وكان هو المنسوب إلى دائرة العز بدوام تجليات العزيز جل في علاه، الذي قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والذي ينال شرف النسبة عبدي يملك مفاتيح الدخول إلى رياض الأنس في الدنيا قبل الآخرة، ويعيش أجواء الجنة، ويأنس به كل أحد. كتب عليكم الصيام، الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الذين قصروا وبدلوا وحرفوا وابتدعوا. ثم ختمت بقوله جل في علاه: لعلكم تتقون. وجاء التذكير بعدها بالقرآن عبر هذا الشهر المبارك للإشارة إلى أنه دورة سامية مستقلة عن أي من المطالب، فمن أداها حقها نال كل المطالب ونال الأرب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ففي القرآن أوامر ونواهٍ ينبغي أن يصغي إليها العبد إصغاء للآمر، فمن أدرك هذا المعنى نال حظوة عظمى من العظيم الجليل، ليكون أمة في رجل وإن في غربة الإسلام، فللغربة الإسلامية طعم لذيذ، وللغريب جنة مستقلة لا يعرف قدرها إلا من يطرق بابها ويعترف بمصداقية قائلها سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، وما تقرب إلي عبدي، لم يقل العبد، قال عبدي، هي نسبة الشرف، أحب إلي مما افترضته عليه. وجاء رمضان ومعه الصلوات الخمس، جاء رمضان وأسه الصيام، جاء رمضان ومعه القيام، جاء رمضان ومعه فسحة ساحة العطاء بكل أنواعها، جاء رمضان ومعه تجليات رحمات رب السماوات، جاء رمضان ليقول ربه المهدي إياه لعبده: ألا يا عبدي أعط هذا الشهر حقه، واختم ذلك بالصدقات لتكون من أهل الخيرات والمبرات، وإني جاعل لك صدقة الفطر جبرا لنقائص قد تكون في شهرك هذا كجبر صلاتك عبر سجود السهو. والمشرع الله، وبما أن المشرع الله فهو الذي شرع لك وأمرك وطلب منك أن تأتمر وضمن لك القبول. فإن رأيت نفسك مسترسلا في العمل موسعا دائرته في جنة النوافل فاعلم أنك من أهل القبول. تريد الدليل؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، تأكيد لزيادة الضمان، زيادة في طمأنينة جنان أهل الإيمان. صلوا على سيد ولد عدنان المبشر بهذا كله صلى الله عليه وسلم. بين يدي الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، في مقدمتهم صديق الأمة أبو بكر، إذا بالنبي الأعظم يتوجه إليه عبرهم ويوجههم من خلال ذلك فيقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن أعطى مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قد يقول قائل: أيظهرها أبو بكر؟ نعم، لا تنسى أن السائل رسول الله. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في مؤمن إلا ودخل الجنة. الخطاب في الدنيا في دار التكليف وعبرها يبشر بدخول الجنة، إنها المقدمة لعاجلة مفرحة ترسخ قدم الإنسان، قدم المؤمن الذي عاش أنسانيته بمنهج الإيمان. والذي يغيب عن الإيمان يغيب عن معاني إنسانيته كلها. وعليه يا سادة، فنحن على أبواب العشر الأخير، عشر العتق من النار، يعني عشر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. الأمر ممتد، وإياك أن تظن أن الرحمة تتوقف في آخر العشر الأول، لا، تمتد. وثمرة الأولى ما توسطها من المغفرة، وثمرة الأولى والثانية ما ختم عبرها من عتق من النار أو في عتق من النار. لذلك أنت على أبواب العيش في أنس الرحمات وأنس المغفرة وأنس العتق. ما الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعلم، وليست القضية أن تعلم، لكن القضية أن تعمل. وليست القضية على إطلاقها أن تعمل، ولكن القضية المطلقة أن تتفاعل. قد يعمل الإنسان رياء، ولكن إذا تفاعل غاب في عطاء الله عما سواه. فالتفاعل هو الجذر وهو السر، وتكمن فيه رياض أنس النور. أنا لا أقول في رمضان، في سنيه كلها، في عمره كله، في لحظات حياته كلها، هل كان يغيب عن ربه صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يحفظ الجواب. طيب، كان رسول الله كما ورد في الصحيح إذا دخل العشر الأخير أي من رمضان أحيا الليل وشد مئزره وأيقظ أهله، في رواية أحيا ليلة. خبروني بربكم ترى هل كان لا يحيي ليله قبل رمضان؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ أيها الإخوة، ليست المسألة في أن تعد على ربك، وإنما أن يعد لك من أجله فتستغرق. قال أحدهم لولده: يا بني، إياك أن تعصي الله في هذا المكان، فقد تلوت فيه القرآن آلاف المرات. قال راوي القصة: فقد ختم 12,000 مرة. عند النزع نادى أهله في مقدمتهم بنته الصالحة: يا بني، إياك أن تعصي الله في هذا المكان، فقد ختمت فيه القرآن آلاف المرات. قال الراوي: 24,000 مرة في مكان واحد. إشارة إلى ماذا أيها الإخوة؟ إلى أن الهداية إذا حلت في القلب، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. تعود القضية قضية أنه أنا بدي عد، أنا مفروض علي كضريبة، معاذ الله، ربنا غني عن عملنا، كيف لا يكون غنيا وهو خالق هذا العمل؟ إذن فماذا تقول القصة؟ كما قلت لكم في الدرس الماضي، إنها قصة حب، إنها قصة قرب، إنها قصة تعرف، إنها قصة اجتماع وعطاء من الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا ابن عباس في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. طب خارج رمضان كان من أهل الجود أيضا، وكان مع جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. ما معنى الريح المرسلة؟ قال: المطلقة، يعني لا تتوقف وسريعة. يعني هذا يترجم قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، يعني المتابعة، المسارعة في عمل الخيرات. أجود الريح المطلقة المرسلة السريعة، أجود منها. لذلك أعطانا منهجا في رمضان، ما هو؟ قال: أن تختصر لك العبادات كلها في هذا الشهر لتنال شهادة حق من الحق تبارك وتعالى أنك من أهله. ومن كان من أهل رمضان كان من أهل الجنان، ومن كان من أهل الجنان على هذا الإطلاق في العطاء كان من أهل رؤية الحنان المنان. فطلب أن تختم بصدقة الفطر. وجميل في تجار أهل الشام أكثرهم أنهم يجعلون حتى إخراج الزكاة في رمضان. طبعا هذا ليس شأنا لازما، لكن حسبوا على أنفسهم الحول، ضيقوه ابتداء، ثم جعلوا الحول الرسمي قمريا في رمضان، على رمضان، وجعلوا كل رمضان أو على أبواب رمضان يخرجون زكاة أموالهم، شيء حسن. لكن صدقة الفطر لازمة أيضا، ليست سنة، هي واجبة وبقوة الفرض، ولا تسقط عن القادر على الإطلاق. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي للصائم، طهرة من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال الفقهاء: لا تسقط، ويأثم مؤخرها، يكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة كراهة تحريم. لابد من إخراجها. أقول يا سادة، بعض الفقهاء قالوا تجب على مالك النصاب، وكثير منهم قالوا تجب على القادر، وهذا ما عليه العمل اليوم لكي لا يحرم بركتها أحد. فألقي السمع أخ الإيمان إلى تفصيل بسيط بقدر ما تبقى من الوقت، وأقول وعدا لمن له سؤال أو فسحة أو وسعة في أسئلة غير ما نحن عليه، فأنا خادم له إن استطعت وإن علمت إن شاء الله تعالى. بداية، على القادر الذي وجد قيمتها فائدا أو فضلا عن حاجته لنفسه وحاجة نفقته لمن يعول من زوجة وأبناء صغار وبنات وأب وأم إن كانا عنده، فيخرج عنهم، وطبعا يخرج عن نفسه ابتداء هي صدقة الرأس، وبعدها زوجته، وبعدها أبناء الصغار، بعدها أبناء المرضى إذا كان عنده مرضى، وبعدها الأب والأم إن كانا عنده وليسا مستقلين أو مستقلين، ليسوا أي الآباء والأمهات مستقلين بالنفقة. فإن لم يجد إلا قدر ما يخرج عن نفسه يخرجها ولا يلزم غيره. لكن في هذه القضية الاختلاف رحمة، نحن ننظر أولا إلى مصلحة الفقير، ثم ننظر إلى مصلحة المتصدق والمطيع ثوابا. فمثلا لما قال الأحناف هي صدقة الرأس، قال يخرجها كل عن نفسه، فالزوج عن نفسه، الزوجة عن نفسها، يعني من مالها لأنها صدقة الرأس، بخلاف المال، صدقة المال صدقة عن إيش؟ عن المال. صدقة الفطور صدقة الرأس، جبر إلى خاصة، وجبر لصيامك إلى آخره كما قد أشرنا. فنقول تخرج بقدر ما تستطيع عنك وعن من تعول. فإن وجدت نفسك لا تستطيع إلا عنك وعن زوجتك، ووجدت أن الباقين عندهم ما تيسر كأب وأم، الأم تصمد، الأب بيصمد، وأراد أن يخرج عن نفسه فلا مانع عملا بعملي بقول الأحناف. لكن هل يخالف هذا مذهب الشافعية؟ لا، ولكن قال الشافعية لو أراد أن يخرج مثلا عن أبنائه الكبار المستقلين يعني القادرين المستطيعين، قال يستأذنهم، كما الشأن في الذين على حالة سفر خارج البلاد وطلبوا من أهاليهم أن يخرجوا عنهم الصدقات، فلا بد من التوكيل. هنا نكون قد جمعنا بين أقوال الفقهاء، ولكن القضية كما تلاحظون هي أبواب مفتوحة للخروج بعمل نير من منطلق الدليل، ولا إشكال في الكلام والأمر إطلاقا ولله الحمد، فاختلافهم رحمة واسعة. وخلاصة القول احرص على أن تخرجها، خلاصة القول. لما؟ لأنها تطهير للنفس وتطهير للعبادة. إلا ما يكون حصل نقص في رمضان، يعني في كتير شغلات ما بننتبه لها، من أهمها موضوع الإقبال على الأطعمة والأشربة بما يولد كسلا في صلواتنا أو بعض صلواتنا كصلاة التراويح والعشاء، بل المغرب هنالك شريحة لا تصلي المغرب إلا بعد الطعام. هنالك شيء من النقائص المعنوية حينما تأتي على عمل آخر وترجو الله عز وجل أن يسترك ويقبلك وأنت ويقبلك وأنت متفاعل في الأمر، كنت ذلك الرجل الذي يفتقر إلى ربه فيغنيه خالقه سبحانه وتعالى. أمر آخر أيها الإخوة، يعني أي كلام بحكي إذا في يعني استفسار بعد الصلاة أنا جاهز إن شاء الله تعالى. كلنا يتوجه إلى الفقراء الأغراب قبل أن يبحث عن ذوي قرابته، وهذا لون من ألوان المقت. يا أمة محمد، يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كما ورد في بعض الآثار: لا يقبل الله صدقة أحدكم وفي أهله محاويج. عندنا مشكلة أيها الإخوة في مجتمعنا، أننا بعيدون عن بعضنا البعض، إما حسدا وإما حقدا وإما لخلاف على قضية دنيوية. فأنا لي زمن مثلا أتكلم بلسان الحال، لم أرى ابن عمي، لم أرى أخي، لم أرى أعمامي أخوالي، ولا أعرف شيئا عن أحوالهم، وأنا مليء. حتى إذا ما قيل لي عليك صدقات أقول لي لأي من الناس: خذ وكلتك، ادفع لمن تشاء على رزقك، ابحث عن ذوي قرابتك. يقول قائلهم: وإن كان بيني وبينهم خلاف، هنا الثواب أعظم. كما قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت على ما تقول فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال لك ظهيرا من الله عليهم ما دمت على ذلك. طالما أنت عم تشتغل لله، المدد من عند الله عز وجل، فلا تكترث بقضية خلاف، قدم وصل لله. قال العلماء: فالعطاء للأرحام وذوي القرابة صدقة وصلة، فثوابها مضاعف. فاحرصوا على هذه النقطة أيها الإخوة، كي لا نسأل عن ذوي قرابتنا يوم القيامة، فإن لم تجد فالأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد وهكذا. فإن لم تجد سوى الغريب فابدأ بالغريب، واحرص على أن تتوجه إذا كان عندك وسعة وتريد أن تتصدق للجمعيات الخيرية، فسل عن المسؤول المباشر وقل له: وكلتك وأحملك إياها، ولا أسأل عنها يوم الله، مسألة مو لعبة. وذكره أن هذه الصدقة لا يجوز إعطاء الأجر للجباة منها، فهي بمطلقها حق الفقير، إنما الصدقات للفقراء، فلا يقتطع منها على الإطلاق، لا يقتطع منها على الإطلاق، وهذا حرام. فمن أخذ أجره من الصدقات أكل الحرام أبدا. أيها الإخوة، قد يلومني بعض الناس بإطلاق الحكم، والله إذا جايبوا من بيت أبي لكم الحق، إنه حكم الله، إنه حق الله، والمؤمن يقول على الرأس وعلى العين، ما يقول ولا لا؟ هذه القضية أيها الإخوة. صديقك من صدقك لا من صدقك، ونحن ينبغي أن نكون متناصحين. المؤمنون بعضهم لبعض نصح، والمنافقون بعضهم لبعض غشش. فكم رأيت واجتمعت وسمعت أناسا ومن أناس يبحثون عن رخص من أجل ملء الجيوب ومن أجل إغناء أنفسهم بالحرام ولا يعنيهم. قال لي أحدهم: وينك وين يوم القيامة؟ لسه مطوي. صحيح مطوي؟ سؤال: صحيح يوم القيامة مطوي؟ أيها الإخوة، القيامة قيامتان، صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي أقرب إليك من شراك نعلك التي تبدأ بالموت، فمطوي؟ انتبهوا إلى النقطة أيها الإخوة. ختاما، سألني أكثر من إنسان: هل يجوز نقلها؟ يوم إحنا الواقع نقل الصدقة، يعني كثير ممن تغرب وترك البلد، وكثير منهم إلا من رحمه الله، بعضهم لعذر ولكنهم قليلون، كثير منهم لم تعد ترك لهم الحياة في بلادنا. نعم، فطلقوا الشام، وقال أحدهم: تحرم علي الشام. لا، الشام قالت لك: أنت تحرم علي الشام، ما لا عاوزتك، تركها. إن وجدت أنسا في تلك البلاد الكافرة فخبرنا، وإن استطعت أن تقوم مقامك على نظام النبوي فأخبرنا وأعلمنا. وربك كلنا يعلم أن هؤلاء ما فروا من بلادهم إلا حبا بالدنيا، إنهم ذلوا أنفسهم وجعلوا الغير يستعبدهم من أجل جنسية. وربك إن الدفن في ذرات تراب بلاد الشام المقدسة لتزن أكثر من الدنيا بما فيها، بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريدون أن يعوضوا بشيء فيتصلون، يتصلون نصوم ولا ما نصوم، وشلون بدنا نصوم، نهار طويل. فسمعت أحدهم يقول عد على عدد ساعات مكة، انت شايف نهار كامل وليل كامل، شلون بدك تصبر؟ انما قاسها الفقهاء على سنة او سنية الدجال. هنالك يوما من ايام الدجال سنة كاملة 12 شهر نهار يعني. لما سألوا رسول الله عبر ذكره لذلك عن قضية الصلاة قال فاقدروا لها قدرها. اما اذا في نهار وفي ليل بدك تصومه كله. قد يقول قائل إذا لم يستطع، فإذا وصل إلى درجة أنه كاد أن يهلك أو وهن جسمه صار كالمريض فمن كان منكم مريضا. أما أن يصبح مفطرا أو يفطر في رابعة النهار ما قال بهذا أحد. ومن أفتى بذلك نجله نحترمه لكن لا نسلم له. وأنا هذا أتكلم به على لسان كل علماء بلاد الشام أيها الإخوة. نقلها عذرا دقيقتين بس، نقلها من بلد إلى آخر. كثير من الفقهاء قالوا لا بد من أن تصرف على فقراء وجود الرأس بالنسبة لصدقة الفطر، وفقراء وجود المال بالنسبة لمكان المال. قال السادة الأحناف والعمل على حكمهم أيسر، قال جاز نقلها من غير كراهة إلى ذوي قرابة ورحم، إلى ذوي قرابة ورحم، أو إن لم يجد فقيرا على الإطلاق. وقال بعضهم أو إلى بلد فيها الفقر أكثر من تلك البلد فاختلافهم رحمة. فلا تصيب عليك إذا وجد هذا التعليل أن تنقل. فإذا اتصل بك ابنك أو قريبك يوكلك بإخراج صدقة الفطر لك ذلك إن كان لأجل قرابة وللعلة التي ذكرت. أكتفي بهذا القدر، ليت أن الوقت يسمح هنالك كلام كثير، لكن جعلني الله خادما مشرفا بخدمتكم، فأنا بين أيديكم أسأل الله أن يجعلني أهلا لذلك مع اعتقادي بعدم أهليتي، لكن ربنا ستار سبحانه وتعالى. بارك الله بكم وأسعدنا بلقائكم وجعلني وإياكم على قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.